أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي راية الحق. صدق النبي صلى الله عليه وآله. بحمد الله انتهينا من المسألة الثالثة في من مسائل بحث الغيبة. بقيت المسألة الأخيرة وهي المسألة الرابعة: يحرم استماع الغيبة بلا خلاف. بالأمس تقريبا أشرنا إلى بعض ما ذكره السيلخوي عليه الرحمة في المقام، وقرأنا بعض العبار، فوجدت من المناسب أن نقرأ مع بعض التوضيحات لكي يترابط البحث من جهة ومراعاة الوقت من جهة أخرى. قال: الرابع يحرم استماع، هذا قرأنا لكن رابط البحث، الرابع يحرم استماع الغيبة بلا خلاف، فقد ورد أن السامع للغيبة أحد المغتابين. واضح. والأخبار في حرمته كثيرة، إلا أن ما يدل على كونه من الكبائر كالرواية المذكورة ونحوها ضعيفة السند. إذن عندنا مطلبان: مطلب أنه حرام مطلب، ومطلب أنه حرام من الكبائر مطلب آخر. الروايات الكثيرة ورد أنه حرام، أما الروايات التي قالت أنه من الكبائر للأسف هذه ضعيفة السند.
يعني حسب الظاهر أن الروايات التي تقول بحرمته هي تامة السند حسب النظرية.
إيه كثيرة يعني يفيد مثلا استفاضة فيها وكذا، إيه فبالتالي يفيد الحكم الشرعي. قال: والأخبار في حرمته كثيرة، إلا أن ما يدل على كونه يعني كون هذا الاستماع من الكبائر كالرواية المذكورة يعني نفس الغيبة قلنا من الكبائر، يعني الذي يغتاب فعل كبير، أما الذي يسمع قد نقول بالحرمة ولكن لا نقول أنه فعل كبير. افتر الصغيرة، لاحظ هكذا يعني ما عندنا رواية صحيحة. يقول: كالرواية المذكورة ونحوها ضعيفة السناد. ثم المحرم الآن، ثم المحرم سماع الغيبة المحرمة دون ما علم حليته، يعني الذي مناط أو معقد الحكم وموضوع الحكم ما هو في الحرمة، ما كانت الغيبة حرام، أما لو كانت الغيبة حلال مثل غيبة المتجاهر أو غيبة الظالم أو غيبة ماذا كما قلنا صاحب المقالات الباطلة وغير ذلك، قلنا هذا لا إشكال، لأنه إذا جاز الاقتياب جاز الاستماع ولا تتحقق إلا بمستمع أصلا. ثم المحرم سماع الغيبة المحرمة دون ما علم ماذا حليتها. نعم. ولو كان متجاهرا، ولو كان الآن، ولو كان الشخص الذي اغتيب يعني ولو كان متجاهرا عند المغتاب. الآن مسألة هذه تلك، الآن واضح أنه إذا كانت الغيبة حلال ما عندنا إشكال في الاستماع. الآن الكلام إين؟ يقول: ولو كان متجاهرا عند المغتاب، يعني الذي يغتاب يدري أن هذا متجاهر، لكن عند المستمع
مستور
ما يدري عنه. ولو كان متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع، وقلنا بجواز الغيبة حينئذ للمتكلم، وقلنا بجواز الغيبة حينئذ لمن؟
للمتكلم،
لأنه يتكلم عن ماذا هو؟ يعني هذا الرأس مطلب. الآن المتكلم جائز له أن يغتاب، لأن يغتاب إنسان ماذا؟ متجاهر في نظره، بينما المستمع مستورا عليه. الآن ما الكلام في هذه المسألة؟ يقول: فالمحكي، ولو كان كذا فالمحكي ما هو؟ ينقل عن من الآن؟ عن صاحب كشف الريبة. يقول: فالمحكي جواز الاستماع مع احتمال كونه متجاهرا. إذا هذا المستمع يحتمل أن هذا الذي يتكلم عنه هذا المغتاب متجاهر
حتى بالاحتمال
المعتد به طبعا يجوز له، ولا يجوز إذا يعلم بعدم تجاهر، وإن كان يعتقد أنه متجاهر، لكن أنا المستمع أعلم أنه ليس بمتجاهر فلا يجوز للاستماع. يقول فالمحكي يعني عن البعض طبعا هذا جواز الاستماع مع احتمال كونه متجاهرا لا مع العلم بعدمه، لا مع العلم ماذا بعدمه، أي بعدم كونه، فإنه لا مجال إذا كان بعد هناك إذا احتملت إنه متجاهر فأحمل عمل أخي المؤمن على الصحة أن هذا يقتاب، لا يقتاب إلا المتجاهر، مؤمن متدين ما يعمل الغيبة، فإذا اقتاب احتمل أنه احتمال معتد به أنه يقتاب من متجاهر. أما لكن لا، لو كان عندي علم أن هذا الذي الآن وقعت عليه الغيبة ليس متجاهرا، عندي علم بعد ما تجي بعد النوبة إلى إجراء أصالة مثلا الصحة والحمل على الصحة، لا تجرى مع العلم، واضح؟ قال فالمحكي جواز الاستماع مع احتمال كونه متجاهرا لا مع العلم بعدمه. الآن ينقل عبارة لمن؟ للشهيد الثاني في كشف الريبة. قال في كشف الريبة إذا سمع أحد مقتابا بالآخر، أو إذا سمع له مقتابا لآخر وهو لا يعلم المغتاب مستحقا للغيبة ولا عدمه، ما يدري أنا سمعت هذا يغتاب ولا أدري هذا حين يستحق الغيبة أو لا، قيل لا يجب نهي القائل، قيل هذا قول، قيل لا يجب نهي القائل. لماذا؟ يقول لإمكان الاستحقاق، قد يعني قد يستحق الغيبة هذا، فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده، فساده إذا ما أدري أن هذا غير صحيح، يعني هذا غيبة غير جائزة، نعم واضح، ما لم يعلم فساده، لأن في الرواية ضع أمر أخيك على أحسنه، ضع أمر أخيك على أحسنه، ولأن ردعه يستلزم انتهاك ماذا؟ حرمته، حرمة المتكلم، وهو أحد المحرمين، لأنه الآن الأمر دار بين كون الاستماع حرام لأن غيبة غير جائز، وبين كون الردع حرام لأن هتك للمتكلم، ده مو بسهولة اسكت لا تقتاب، هذا موجودة بين بعض الإخوان المؤمنين مثلا من باب مثلا بيحتاط بيحترث لكن يهين الطرف المقابل، فهو بين محذورين، لابد أن يلتفت، لابد أن يعني هذا القضية كما قلنا لابد فيها من التحرز من الاحتياط لكي لا يقع في لا في هذا المحذور، يعني نستطاع بطريقة لا يقع لا في محذور الاستماع ولا في محذور هتك ولا من الخروج بأي طريقة يغير، وذلك إحنا معنا يغير مجرى الحديث، لأنه يحتمل أن الآن لا يغتاب من حق أن يغتاب، قد يكون ذاك متجاهر أو ضال منه أو متعدي عليه أو 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 ما إلى ذلك، أو صاحب مقالة باطلة، عندنا مسوقات كثيرة، فنحتمل أن الذي اقتاب اقتاب لأجل هذه المسوقات، فهذا أمر، وأمر آخر أنا قد يكون ما يجوز لي أستمع لاحتمال أنه ما بصحيح، فدور بين أمرين، أما ارتكب هذا المحذور أو هذا المحذور، أما أنني أستمع وهذا غيبة حرام، أو أنني أنهى وهذا هتك لحرمة المؤمن، لاحظوا إياي، لأنه لابد بعد أن أفعل أجعل يعني أحمل عمله على الصحة. إيه. قال ولأن ردعه يستلزم انتهاك حرمته وهو أحد المحرمين، من هنا قيل لا يجب نهي القائل إمكان استحقاق، فيحمل فعل القائل على الصحة مع فساده، ولأن ردعه هذا المحذور الثاني يستلزم انتهاك حرمته حرمة المتكلم وهو أحد المحرمين. نعم. ثم قال من هو الشهيد الثاني، والأولى التنزه عن ذلك عن الاستماع يعني حتى يتحقق المخرج منه، يعني بحيث أنه يصير لي عندي علم أن هذا الذي اختابه ماذا متجاهر مثلا أو صاحب مقالة باطلة لعموم الأدلة، لأن عندنا الأدلة عامة في حرمة الاستماع، عندنا العام ما أخرج منه إلا بدليل، فلكي أخرج منه لابد أن بأي طريقة أعرف أنه هذا يستحق القيمة مثلا. وترك الاستفصال فيها يعني أنه الأدلة عامة فما بين أنه ما فصلت بين الذي يستحق والذي لا يستحق، يتكلمت بأنه لا يجوز استماع الغيبة. فكل يعني هذا العام يقول، العام يقول استماع الغيبة حرام، خرج من هذا العام ماذا؟ العلم باستحقاق الاغتياب فقط، الباقي يبقى تحت العموم. واضح؟ قال ثم قال والأولى التنزع عن ذلك حتى يتحقق المخرج منه لعموم الأدلة وترك الاستفصال فيها وهو دليل إرادة العموم حذرا من الإغراء بالجهل، لأنه لو كان الله سبحانه وتعالى كان فصلوا مثلا إذا كذا وكذا وكذا، لكن من باب أنه هي بما هي حرام لا يجوز الاستماع، نعم عندك إذا تيقنت أن هذا يستحق في هذا المورد يجوز، إذا شككت في الموارد الأخرى تبقى تحت العموم. واضح؟ نعم. ولأن ذلك يعني خصوصا إقراب الجهل، يعني لأنه الشارع المقدس تكلم بالعموم، لو لم يرد العموم ما كان يستخدم أداة العموم. نعم. قال ولأن ذلك يعني ولأن لو الحمل على الصحة وحرمة هتك المتكلم، ولأن ذلك لو تم لتمشى في من يعلم عدم استحقاق المقول عنه، لأن ذلك يعني الحمل على الصحة وكذا لو تم وقلنا يعني فيه في صورة جهل المستمع، يعني احنا لا انا في فرض انني اجهل، فمن باب أني ما أستكمل المحذور الآخر وهو هتك حرمة المتكلم، فأحتمل أنه أنا ما عندي علم الآن، لكن أحتمل أنه لأجل مسوق شرعي اغتابه. ولأن ذلك لو تم يعني الحمل على الصحة لتمشى في من يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة إلى السامع مع احتمال اطلاع العاقل على ما القائل على ما يوجب تسويق مقالته، على ما يوجب تسويق ماذا؟ مقولة. على ما يوجب ماذا؟ على ما يوجب على ما يوجب استماع مقولة، وهو هدم وهو يعني وهو هدم قاعدة النهي عن الغيبة كأنه يريد صاحب الريبة في كشف صاحب كشف الريبة في أمر الغيبة يقول ولأن ذلك حمل الصحة لو تم لتمشى في من يعلم عدم استحقاق المقول، يعني شوف عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة إلى السامع مع احتمال اطلاع القائل على ما يجب تسويق مقالته، إذا يحتمل أنه مطلع على يعني هذا المتكلم، احتمل أنه ما تكلم إلا بمسوق شرعي، وهو هدم قاعدة النهي عن الغيبة. فبالتالي يقول هني يقول إحنا لو هذا مشينا به تنهدم عندنا قاعدة، ما هي القاعدة اللي هي عدم جواز استماع الغيبة؟ كيف؟ لاحظوا يا لأن أنا لو احتملت كل ما بحق عليهم واحد يقتاب احتمل إنه ويش لمسوق شرعي، هذا ما يلزم منه، يلزم منه بعد ما كل واحد قالوا يحتمل هالاحتمال فيه، وعلى هذا الأساس ما راح أحد ينهى عن الغيبة أطلاقا، هذا المنكر احتمل هذا واحتمل هذا واحتمل هذا واحتمل هذا وما إلى ذلك. إيه فبالتالي لابد كما قلنا من التنزه، الاحتياط، التحذر من الاستماع بأي طريقة. فنستطاع وغير أن يحفظ كلا الحقين. جيد. هذا تمام كلام من؟ وإلا أصلا إذا فعلا إذا نحن وهكذا وهذا الاحتمال أصلا ما يصير معنى غيبة أطلاقا. كل متكلم ليس يعني كل متكلم عن أخيه في ظهر الغيب ليس بمغتاب، لأن نحتمل أنه له مسوق شرعي. إذن لا غيبة ولا ردع عنها، هذا خلاف ما هو واقع وجدان بأنه الغيبة متحققة في الخارج، وبالتالي يجب النهي عن مثل هذه الأمور. الآن المصنف عليه الرحمة يقول أقول والمحكي بقوله قيل، من قال قيل لا دلالة فيه على جواز الاستماع، وإنما تدل على عدم وجوب النهي عنه. أكو فارق، ما في بين ماكو أكو أصلا تلازم بين جواز الاستماع وبين عدم وجوب النهي، لأنه قد لا يجب النهي، ما يجوز لأنها لأن قد يكون عنده حق ولا يجوز اللي الاستماع، ما فيها إشكال، ماكو ملازمة. كأن الشهيد الثاني عندما قال في عبارة قيل لا يجب نهي القال يقول هذا شيء وجواز الاستماع آخر. نعم أنت لا يجوز لك أن تنهى، لكن لا يجوز تستمع، اطلع من المجلس. ما يقال من حلول الغيبة هكذا الخروج من المأزق، إن لو سمعت واحد يغتاب وين، إذا ما أقدر أنهى واحتملت ولو احتمال أنه عنده مسوق، فلكي لا أقع عنه المحذور ماذا أفعل؟ أخرج. هم من جهة أنني ما يجوز أصلا الاستماع، ومن جهة قد ما يجوز لي أن أنهى لوجود مسوق فأخرج. إذن ماكو ملازمة. لطيف من الشيخ يقول الشيخ عليه الرحمة والمحكي بقول عندما قيل هذا قيل لا دلالة فيه على جواز الاستماع، وإنما تدل على عدم وجوب النهي عنه. واضح. ويمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة مع فرض جوازها للقائل، ويمكن ويحتمل القول بحرمة استماع هذه الغيبة مع فرض جوازها للقائل، لأن السامع أحد المغتابين، ممكن أنه جائزة للمتكلم لأن عنده مسوق شرعي، ولا تجوز لمن؟ للسامع. فلو سمعها صار أحد المغتابين بلا مسوق، بينما ذاك المسوق عنده مثلا. فكما أن المغتاب يحرم عليه الغيبة إلا إذا علم التجاهر المسوق، فكذلك السامع يحرم عليه الاستماع إلا إذا علم التجاهر. إذن متى يجوز لي أن أستمع؟ إذا علمت كما علم المتكلم. واضح. وأما نهي القائل فغير لازم مع دعوى القائل العذر المسوق، بل مع احتماله في حقه، وأن اعتقد الناهي عدم التجاهر. لاحظ. وأما نهي القائل فغير لازم مع دعوى القائل العذر المسوق، بل مع احتمالي في حقه. أما ذاك يدعي يقول أنا عندي عذر، ترى لما نتكلم عن فلان ترى ظلمني، ترى لما تكلم فلان ترى صاحب مقالة باطل، أنا وضح مراده. أو لا، السامع يحتمل في حق هذا المتكلم أنه اغتاب لعذر مثلا، يعني كما قلنا احتمال معتد به، مو كما قلنا بأي احتمال معين، ولا كما قلنا ولا يستلزم أن لا تكون غيبة أصلا في الواقع الخارجي، بل مع احتماله في حقه، وإن اعتقده الناهي عدم التجاهر، لأن هذا الذي ينهى لابد أن يعلم أن الفاعل يعلم أنه منكر، لأنه إذا عنده مسوق أو جاهل بالحكم. يقول نعم لو علم عدم اعتقاد القائل بالتجاهر، نعم لو علم عدم اعتقاد القائل بالتجاهر، يقول وجب ردعه، أن هذا منكر فيجب ماذا؟ رجعه. نعم لو علم الناهي يعني عدم اعتقاد القائل بالتجاهر، هذا اللي يتكلم أصلا ما يعتقد أن هذا متجاهر، مع ذلك يقتابه، يقول وجب رجعه. هذا من باب كما قلنا ماذا؟ من باب دفع المنكر. يقول هذا يعني خذ هذا المطلب. الآن يقول ولكن الأقوى جواز الاستماع. يقول ولكن الأقوى جواز الاستماع إذا جاز للقائل، اللي هو إذا جاز للقائل الاقتياب جاز له، لأنه قول غير منكر فلا يحرم الأصل الإصغاء إليه، فلا يحرم الإصغاء إليه للآص، لأنه المتيقن عندنا من الأدلة التي دلت على حرمة الاستماع إلى الغيبة التي هي منكر لا مطلق الغيبة. فإذا جاز للقائل أن يقتاب بطبيعة الحال جاز لمن؟ للمستمع، لأن هذا أمر جائز أصلا لا إشكال فيه، فهو استمع إلى أمر جائز ما استمع إلى منكر لكي نقول له لا يجوز له إلى ذلك. ما دي واضحة المسألة الآن إخواني؟ واضحة؟ يقول ولكن الأقوى، هذا كلام من الشيخ الأنصاري عليه الرحمة، يقول ولكن الأقوى جواز الاستماع إذا جاز للقائل لأنه قول غير منكر فلا يحرم الإصغاء، فلا يحرم الإصغاء إليه للآص. والرواية يعني الرواية السابقة السامحة للمقتابين، يقول والرواية على تقدير صحتها تدل على أن السامع لغيبة كقائل تلك الغيبة، فإن كان القائل عاصيا كان المستمع كذلك، وإلا كان العكس. فإذا جاز للقائل جاز لمن؟ للمستمع. كان المستمع فيكون دليلا على الجواز فيما نحن فيه. شوف شلون استفاد الشيخ الأنصاري من تلك الرواية عندما قالت المقتاب أو السامع أحد المقتابين، يقول هذا في أي لحظة؟ إذا كان المتكلم مقتاب حقيقتان فيكون مستمع كذلك، وإلا لا، إذا كان هذا جاء أمر جائز له أصلا لا تسمى قيبة، أما حكما بعضها أو موضوعا كما أشان لبعض المفاصل في البحث المتقدم. فعلى هذا الأساس الشيخ الأنصاري أنا يستفيد هذا المعنى، يقول هذا تدل على ما نحن فيه، كان المستمع كذلك فيكون دليلا على الجواز فيما نحن فيه. نعم لو استظهر منها يعني من هذه الرواية أن السامع للغيبة كأنه متكلم بها، فإن جاز للسامع التكلم بها جاز سماعها، وأن حرم عليه حرم سماعها أيضا، كانت الرواية تقرير صحتها دليلا للتحريم في معنى هني. لا هني الرواية لو فرضنا استظهار آخر في الرواية، وإن كان هو خلاف طبعا، لكن لو فرضنا أنه نقول أن الرواية ناظرة إلى نفس السامع، هذا السامع الذي سمع هذه الغيبة هل يجوز له أن يتكلم بها أو لا؟ فإن جاز نقول حلال عليه الاستماع، إن لم يجز أن يتكلم بها فلا يجوز الاستماع. واضح؟ نعم لو استظهر من الرواية أن السامع للغيبة كأنه متكلم بها، يعني كأنه متكلم بالغيبة، فإن جاز للسامع ماذا؟ التكلم. فإن جاز للسامع التكلم بغيبة جاز سماعها، وإن حرم عليه حرم سماعها أيضا، كانت الرواية على تقدير صحتها ماذا؟ دليلا للتحريم فيما نحن فيه، لأن السامع على الفارض يرى العاصي غير متجاهر فلا يجوز اغتيابه، لأن ذاك الذي يرى المتكلم يرى أنه متجاهر، بينما السامع لا يرى أنه متجاهر. فإذا لم يرى أنه متجاهر يعني لا يجوز اغتيابه، فإذا لم يجوز اغتيابه
يحرم عليه استماع.
أحسنتم، يحرم عليه استماع، هذا الاستظهار. لكن هذا الاستظهار بعيد، يقول لكنه هذا استظهار مذكور خلاف الظاهر من الرواية على تقدير قراءة المقتابين، ألمق بالتثنية يعني. وإن كان هو الظاهر على تقرير قراءته بالجام يعني أن السامع أحد المقتابين مو أحد المقتابين. إذا كان أحد المقتابين يعني اثنينهم المقتابين يعني أحد أفراد المقتابين جامع. لاحظ والظهر هكذا كما قلنا. وإن كان هذا الاستظهار كذا هو الظاهر نعم، لكن خلاف الظاهر من الرواية على تقدير قراءته القراءة المقتبة التثنية أولا، لأنه يكون ظاهر حينئذ هو المعنى الأول أنه إذا حرم على المتكلم حرم على المستمع، إذا جاز المتكلم جاز السامع ولا استقلال له لأنه يتبع المتكلم. هذا إذا قلنا مقتابين يعني تثنية. وإن كان هو الظاهر على تقرير قراءته بالجام، إذا كان يعني كما أنه يعني أنه إذا جاز للمستمع القيبة جاز له الاستماع، وإذا لم يجز له الاغتياب لم يجز له الاستماع، لأن المعنى حين يكون السامع مثل أحد الأشخاص الذين يستقيبون يعني الناس، فهو مستقل في الحكم يعني ما له ربط بمن؟ بالمتكلم، كما أن كل فرد مقتابين نعم ما له ربط، فليكن أنه جائز لك ليس بالضرورة أن يكون جائز لي. نعم يقول إحنا المصنفين المصنف على حسن عند المطلب يقول لكن خلاف الظاهر من الرواية إذا قرأنا الرواية على أن هنا المقتابين، هذا التحليل خلاف الظاهر، هذا التحليل خلاف الظاهر، فبالتالي لا ما لا ربط المتكلم السامع بالمتكلم نقول كما تقولون لا. فإذا جاز عند المقتاب المتكلم جاز عند السامع، ولم يجز عند المتكلم لم يجز عند السامع، هذا هو الاستظهار الصحيح. أنتم استظهرتم على المقتابين معنى آخر أنه إذا جاز أن يتكلم بهذه القيبة جاز أي جاز السماع، والعكس بالعكس. لكن يقول هذا خلاف الظهر من الرواية على تقدير قراءته أو على تقدير قراءة المقتابين بالتثنية، هذا الاستظهار المذكور خلاف الظاهر إذا قرأنا الرواية على أنها وين مقتابين، فهذا خلاف الظاهر، فيكون المعنى الأول هو الذي استظهرنا صحيح مو هذا الثاني. إذا قلنا بالمقتابين، إذا قلنا بالجام وإن كان هو الظاهر على تقدير قراءته بالجام، نعم لو كان بالجام المقتابين مو المقتابين المغتابين، فيكون بعد هذا المتكلم نعم هذا استظهار صحيح، لأن يكون السامع فرد من أفراد المغتابين ما له ربط بحكم من؟ بحكم المتكلم. هذا واضح إن شاء الله. يقول لكن هذا التقدير هم بالجمع خلاف الظاهر، إذن فنبقى نحن وذاك الاستظهار الأول مو الاستظهار الثاني. وقد تقدم في مسألة التشبيب اللي ذكرناها أنه إذا شك السامع في عصول شرط حرمته من القائل لم يحرم استماعه، استماع هذا فراجع، هذا بعد ذكرناه في محل. ثم إنه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة. الآن عندنا مطلب جديد الآن، وهو عندنا روايات مستفيضة توجب ماذا؟ رد الغيبة. اقرأ بس الرواية روايتين. قال فعن المجالس عن المجالس في إسناده عن أبي ذر رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اغتيب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره نصره الله تعالى في الدنيا والآخرة، ومن خذله وهو يستطيع نصره خذله الله في الدنيا والآخرة، ونحوها عن الصدوق بإسناده عن الإمام الصادق عليه السلام عن آباه في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام نفس الرواية، وعن عقاب الأعمال للشيخ الصدوق يعني بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله من رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن لم يرد عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتابه. وعن الصدوق بإسناده عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث المناهي عن النبي صلى الله عليه وآله من تطول, يعني المقصود من تطول أي تفضل وأحسن, يعني أنت صاحب طول مثلا, من تطول على أخيه في غيبة سمعها فردها عنه رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة, فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اقتابه 70 مرة الخبار. يقول ولعل وجه زيادة عقابه أنه إذا لم يرده تجرأ المقتاب على الغيبة فيصر على هذه الغيبة وغيرها, بالتالي إذا كان يفتح لي يكون هو من المعينين على ذلك. واضح؟ هذا تمام الكلام في هذه النقطة. بعد ظاهرا نحن بكرة بقي شيء بسيط ونقرأ هذه الرواية الواردة إين في الحقوق, نقرأها كلها من باب التبرك, نجعل هذا بعد درس مستقل غدا, ها تعبنا إن شاء الله بكرة نحاول أن نكمل بحث الغيبة عشان نبدأ إن شاء الله مسألة أخرى. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.